بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في قاعدة الجرح قاعدة تفسيرية مر بنا الاختلاف بين النظريتين، نظرية أن القاعدة الجري تطبيق، معنى الجر تطبيق وعزل التنظير عن التطبيق، ونظرية أخرى على وفق منهج أمومة محكمات الكتاب وأمومة الولاية ومحكمات الكتاب أن الجري عبارة عن جري مدلول الآيات في آفاق وسيعة تطبيقية أو تنظيرية لا تقف عند حد. وعلى ضوء النظرية الثانية مر بنا أمس بالمثال أنه ليس مثال عقلا، دي الفائدة العظيمة جدا مرت هنا، أن على نظرية الجري الثانية كل آيات القرآن تختزن في دلالتها ومفادها معديات ومفادات عدة، فليس هناك تصنيف آيات أحكام في الفروع، آيات معارف في العقائد، آيات في الأخلاق، آيات في كذا، وإن كان الظاهر الأول هكذا يصنف، آيات في علم الطبيعة والفيزياء، آيات في العلم الفلكي الفلكي، صحيح الظاهر الأول من الآيات تصنف الآيات إلى علوم عديدة، ولكن على وفق وطبق قاعدة الجري تكون كل آية فيها مخزون مكنوز لكل عين. وذكرنا بعض الأمثلة التي مارسها الفقهاء ومارسها حتى المتكلمون، يعني بعض الفقهاء مارس استنباط حكم فقهي من ماذا؟ من آية عقائدية، أو العكس نرى المتكلمون قد مارسوا حكما عقائديا من حكم فقهي فرعي، مثل بحث الوصية، بحث الوصية كيف يشدد ويؤكد عليها القرآن الكريم، شيئا فشيئا المتكلمون بحثوا في الوصية إلى مستوى عقائدي، كيف أن نبي الإسلام سيد الأنبياء يرحل إلى الرفيق الأعلى ولا يوصي فيما هو أكبر تراث وحياني، ممكن لا بد أن يكون وصيا، لاحظ بحث الوصية كيف توسع فيه إلى استشهادا بالآية الكريمة مثلا هنا مجرد، وكذلك بينا أنهم مثلا ربما أمر معارف يستفيد منه الفقيه عكس ذلك، يستفيد من حكم فقيه، خلق لكم ما في الأرض جميعا، استدل بها الشيخ الطوسي في المبسوط وفي كتاب الحلال على لزوم تساوي الفرص وتكافؤ الفرص في الاستفادة من الموارد الطبيعية العامة، الشيخ الطوسي حتى الشهيد محمد باقر الصلاة رحمة الله عليه في كتاب اقتصادنا ينقل كلام الشيخ الطوسي قضية العدالة في تكافؤ الفرص استنادا لأي آية، خلق لكم ما في الأرض جميعا على قدر المستوى، مع أن هذا بحث معارفي لكن مع ذلك تفيد أنه حكم فقهي، المقصود أنه على وفق النظرية الثانية هذا أمر مهم جدا، الآيات برمتها يمكن أن يستفاد منها علوم شتى، كل آية آية، وإن كان في الظاهر الابتداء الأولي تصنف هذه آيات أحكام الفروع، آيات الأحكام، هذه آيات المعارف، هذه آيات الفلك، هذه آيات علم الطبيعة، هذه آيات علم النفس، هذه حالات علم المرأة، علم الرجل، علم الشيء، علم الجامعة علوم مختلفة. ولكن بالنظرة العميقة تجري مفاد، يجري مفاد كل آية إلى علوم شتى. سبق ضوابط وثوابت، سبق ضوابط وثوابت وموازين. وليس الأمر هل وسيء أو خلق، بل سبق ضوابط وموازين. نعم، سبق ضوابط وموازين. إذن نظام الظهور فيه والاستعمال في آيات القرآن الكريم من الخطأ إقعادة واستظهار هيكل بناء بشكل متقوقع. طبعا في بيانات أهل البيت إلى ما شاء الله آيات عديدة في هي في مجال يبينون أهل البيت على الإسلام مفاد وأن في مجال آخر وهل مجال إلى ما شاء الله. في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام: لو شئت لاستخرجت الدين كله أو الشريعة، تخرج من عندي الدين كله أو الشريعة كلها من لفظة الصمن. كما يقول في أهل البيت مو من الآية، عندهم قدرة حتى من اللفظة ماذا؟ في واحدة هي قدرة أهل البيت على المسلم. بس المقصود أن أهل البيت يبين هذا المطلب، أن كل لفظة، كل لفظة أو صمن عن كل آية بإمكانك أن تستخرج منها مكنوز مخزون كبير في مجالات عديدة وبضوابط وبثوابت. يعني أصل منطقة التنظير فضلا عن منطقة التطبيق، أي عن النظرية الثانية دون النظرية الأولى. هذه الفائدة جدا مهمة. أطلنا في بحث قاعدة الجري أياما عديدة وأسابيع، لكنها فائدة مهمة. شفى بها فائدة لهذا البحث ولذي القاعدة. الآن هذا البناء، هذا النظام، الفقهاء ما رسوه بندرة أو بقلة لا أقول بندرة، ولم يهيكلوا ويهندسوا بناء أكثر يفعل هذا الأمر، هذا بحث آخر. كذلك المفسرين، كذلك المتكلمين، كذلك على حال بحاث عن علم الأخلاق وعلوم النفس، هذا بحث آخر. لكنه الخزينة والخزائن التي في الآيات موجودة، كما في بيان المنزل العظيم: الآيات كالكنز أو الخزينة، كلما قدرت تستخرج منها جواهر ولا آلة. مضمون الحديث أقصد. مثال ثاني نذكره لأن دي فائدة مهمة مرت بها خمس اليوم. المثال الثاني نذكره ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن الباقر عليه السلام قال: قال النبي. قبل لا أروح للمثال الثاني دعوني شوي أكمل فائدة المثال الأول. فائدة المثال الثاني الأول أيضا فيها بيان من الصادق عليه السلام: فلا تكونن ممن يقول للشيء، يعني الآية، أنه في شيء واحد، قد نزول في شيء لكن ما يجب أن تتعممه. هذا تصريح من أهل البيت عليهم السلام أن الآيات التي ذكرت أنها في أهل البيت لا يريد منها أجوز أنها لا تستفيد منها أمور أخرى، وإن لا كان ليس بحجم الذي يستفاد لأهل البيت. لكن لا بمعنى أن التنظير تقصيه عن التنظير، عن التطبيق تقصيه عن التنظير، تفصل بين التطبيق والتنظير. لا، عملية تفاعل موجودة بين التطبيق والتنظير بدون انحباس وقوقعة، بل مع سعة آفاق. هاي النقطة مهمة، أن إذا الآيات لا تنحبس في موارد نزولها، مع اختلاف طبقات ودرجات المعاني، مع اختلاف طبقات ودرجات المعاني، فالمعاني ليست في درجة واحدة، شدة وضعفا، قوة ودنوا طبعا وعلوا. المثال الثاني ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن الباقر عليه السلام، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله في خطبة يوم الغدير: معاشر الناس، هذا علي أحقكم بي وأقربكم إلي، والله وأنا عنه، الله ورسوله، والله وأنا عنه راضيان، وما نزلت آية آية رضا إلا فيه. في علي ما من آية نزلت في الذين آمنوا إلا أميرها علي، إذا كانت آية رضا طبعا مو آية صخر، آية رضا مو آية عتاب وصخر. لذلك يقول النبي: وما نزلت آية رضا إلا فيه، وما خاطب الذين آمنوا، خاطب الله الذين آمنوا إلا بدأ به أميرهم. كآيات المسؤولية يعني. ولا نزلت آية مدح في القرآن إلا فيه. معاشر الناس، هي خطبة غديرة، إن نفض إلى علي عند الله عز وجل، عند الله يعني شنو؟ يعني مقام في غيب الغيب، هذا الصلاح قرآني ونبوي، عند الله غير ما في السماوات والأرض وغير حتى ما في العرش، هاي مقام عند الله موجود، كما ما يدخل في بحثه، ده مقام غير، مقام يقرب من السدنة الإلهية، سرادقات الأسماء الإلهية عند الله. حركنا: معاشر الناس، إن فضائل علي عند الله عز وجل، لذلك المقام لها، مو انه تعرف الملائكة وتعرف الأرواح وتعرف السماوات وتعرف الجنان، فوق ذلك عند الله. معاشر الناس، إن فضائل علي عند الله عز وجل، وقد أنزلها علي في القرآن. وليه في الأساس ماذا؟ عند الله. وقد أنزلها علي في القرآن أكثر من أن أحصيها في مكان واحد. كيف تحصى في مكان واحد؟ إذا يقول لم تنزل آية مدح إلا فيه، أولا لم تنزل آية رضا إلا فيه، لن يخاطب الذين آمنوا بخطاب مدح أو مسؤولية إلا أولا، وهو أولهم إلا بدأ به، فمن نبأكم بها وعرفها فصدقوه. جيد، ماذا نريد نستفيد من هذه؟ نستفيد من هذه القاعدة أو البيان منه صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ هنا يبين النبي صلى الله عليه وآله لفت لطيفة لتطبيق عادة الهجاب، أن آيات الرضا وآيات الإيمان ومسؤولية الإيمان وآيات المديح لها قمة هرمية تبدأ بعلي، فتتنزل إلى مصابيح وطبقات وأخرى بشكل أخف، بشكل أقل لونا، فأقل إلى سائر المؤمنين. لاحظ هنا هذا البيان النبوي يرسم لنا ماذا؟ يرسم لنا أن القاعدة في آيات القرآن الكريم ماذا؟ القاعدة في الجارية في مدالين القرآن الكريم أنه أريد بها، شو لاحظ ما قال وما نزلت آية رضا إلا في أريد من هذا، بس مو بمعنى الحق ولا بمعنى أيضا تغييب التطبيق عن التنظيم ولا بمعنى تساوي التنظير والتطبيق وتساوي موارد التطبيق، لا، بل بمعنى ماذا؟ أن أم المداليل القرآنية، أم التطبيقات وأم المداليل هو ماذا؟ المصداق الأساسي من نفس منهج أمومة الولاية والمحكمات، الأم والمدار والمحور على ماذا؟ على نعم على المصداق الأعظم الأدنى، ثم يأتي مجال المصادق الأقل فالأقل، أقل شأنا فأقل، تتخصص لونا. تلاحظ في هذا الحديث الشريف فيه تركيز وتبيان وإشارة إلى أن مقام التطبيق معني ومراد، هو معزول عن التنظير، بل هو المقصد الأعظم، هو المقصود الأهم، ولكن يتحقق ومع ذلك له سعة في غيره. ما نزلت آية رضا إلا فيه وما خاطب الذين آمنوا إلا بدأ به. إذن هو هنا إلى إذن الصحيح في تنظير آيات القرآن الكريم وتفسيرها ليس على عزل مقام التنظير عن التطبيق، بل امتزاج التطبيق بالتنظير، لكن مع السعة في الآفاق. لا تكون من يقول للشيء أنه في شيء واحد، لا، في سعة، بس على درجات. أم الكتاب نزل عليك الكتاب، منه آيات محكمات، هن أم الكتاب، لا بد تميز أنت، كلها مجالية قرآنية، التطبيق معني مراد مقصود، التنظير معني مراد مقصود، لكن درجات في هذه القضية، درجات المقاصد، درجات. هذه الرواية الشريفة ترسم لنا هندسة كاملة إلى معنى قاعدة الجارية، وكيف أن مقام التطبيق مأخوذ في التنظير، وكيف أن التطبيق والتنظير على طبقات مرادة، لكن على طبقات الدرجات عموما وهل المجرد إلا بدأ به. فإذا لا تقول أن كيف هذه الآيات كلها في علي، في علي بالمعنى، نعم. هذا مثال ثاني، مثال ثالث في نفس الاحتجاج واحد. قال عليه السلام الباقر لحمران: إن ظهر القرآن الذين نزل فيهم، ظهر لنا معلم، ظهر وأعلن وتفشى، إن ظهر القرآن الذين نزل فيهم وبطنه الذين عملوا بمثل أعمالهم. يجري فيهم ما نزل في أولئك. الآن في الذين نزلوا فيهم تقولهم غير معنيون، تطبيق غير تطبيق، لا تقول معنيون حتى مراد. كما أن في من نزل فيهم غير منعزلين عن التنظيم، كذلك في من يجري فيهم. هذا بيانهم عجيب، يعني مو عجيب إلا الشيطان، ولكن بالنسبه لي يعني افق جديد. ما هو الافق الجديد؟ افق جديد يريد ان يقول على الاسلام شوف حتى مداليل القران الكريم حيه متجدده متوسعه، اي على جري واتساق فقط. طبعا هي بالاخر معلومه عند الباري، بالنسبه الينا تتكشف شيئا فشيء، بالنسبة إلينا تتبدى شيئا فشيء، تظهر شيئا فشيء، كانت باطنة كاملة تظهر لنا، لأن كلهم معنيون. ومر بنا أن بحث التطبيق مرتبة المراتب المراد الجدي. لاحظ التعبير، إن ظهر القرآن الذي نزل فيهم وبطنه الذين عملوا بمثل أعمالهم يجري فيهم ما نزل في أولئك. بالضبط. لذلك قال أبو جهل هذا الزمان، صحيح، الذي خاطبه القرآن، أو الوليد بن المغيرة، ذرني ومن خلقت وحيدا. فرعون هذا الزمان، هم صحيح أريد أنه يعني من الأول الباري تعالى لم يريد فرعون مصر فقط، أراد أصلا فرعون مصر وغيره معنى ساري جاري في هذا القالب إلى يوم القيامة. هامان نعم، وكذلك نري هامان وجنودهما. أيها من هامان صراحة من يري من يعني فيها هامانات أخرى، فينا نمرود وأمثال نمرود آخرين موجودين من الأول. أريد من معنى عام، معنى عام يعني بهالمعنى، مو تجعل لي تطبيق بعيد عن التطبيق. كيف أنت لو الآن لو أبعدت شخصية النمرودية عن تنظير معنى الآيات الواردة في نمرود، أصلا تصبح تلك الآيات خاوية عن معناها، من تستبعد التطبيق عن التنظير. لكن هذا التطبيق ليس حادث للآية كما يتوهمه أصحاب النظرية الأولى، أنه عزلوا التنظير عن التطبيق خوفا من الحادث. لا، ما في انحباب، بالعكس فيه نوع من بناء الظهور وعظمة مفاد الآية بما أريد من مغزاها العظيم، محافظة على مغزاها المهم مع سعة توسعها وإجرائها وجريها. لذلك صح أن يقال، لاحظ، أن القرآن يشافي كل إنسان بكل آية. يا الله، هاي تصدقون لما تصدقون في بيانات الجيت هكذا، القارئ للقرآن يشافه القرآن، يخاطبه، يعني يريد أن يتكلم معه، يخاطب معه زي يريد يتكلم معه. شاف الخطاب، من المراد؟ من المراد فيه؟ شاف الخطاب الذين نزل فيهم القرآن فقط؟ لا، هذا كيف استعمال اللفظ في معنى بعدد أنفاس البشر. مرت عندنا الرواية دي تذكرون، ما من رواية، عفوا، ما من آية يقرأها القارئ القرآن إلا وهي تخاطبه، إن هو من أهل خيرها أو هو من أهل شرها. هل قدرة في استعمال القرآن الكريم؟ قدرة غير متأملها قاعدة نظرية الجرير السابقة اللي عند العلامة الطبراني، متأملها قاعدة الجرير الجديدة. سعة خطاب. في رواية أيضا عنهم عليه السلام، فلان ممن نكث العهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته، يقول الإمام: أتعلمون هذا الشخص حاله حال بلعم بن باعورة؟ أعطي شيء من النبي لكن نكث غدر. أصلا بلعم بن باعورة غيرته القاتلين بلعم بن باعورة؟ لا، في مطلب لي أخرى تأتي بلعم بن باعورة يخاطبهم القرآن الكريم، يخاطبهم يعني هم إذا في دائرة مدلول الخطاب القرآني، لأنها تنظيرا غير التطبيق، كأنهم بل إنهم يشافهون بالقرآن الكريم، مشافهين مخاطبين معنيين من الجن ومن الإنس وحتى من الملائكة ومن كل مخلوق. أي نظرية أخرى في الطائفة على الجاي، وصلى الله على محمد وعلى آله.